بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب شعب الإيمان: باب في التعاون على البر والتقوى. وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن مألوف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، وخير الناس من نفع الناس.
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن مألف، بدل مألوف ضعوها مألف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، وخير الناس أنفعهم للناس. هذا الحديث رواه أهل السنن، بعض أهل السنن، وهو في المسانيد، وصححه أهل العلم. الحديث جاء بقصد أن يبين للناس ويرغبهم في التآلف والاجتماع والتحابب، وأن من لم يفعل ذلك لا خير فيه. لا خير فيه يعني لا ينفع، وجوده في مجتمع المسلم مفسد أكثر من مصلح. اسمعوا الحديث: المؤمن مألف، مألف يعني يألفه الناس ويألف الناس. تقول ألف يألف، بمعنى أحب واستمتع ورضي وقرب. فلان ألف هذا المنزل، أحبه وسكنه، وفلان ألف فلان في صحبته، أي سكن إليه وأحبه وركن إليه. عرفنا معنى ألف؟ يا المؤمن مألف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، يعني هذا الذي يتقرب الناس إليه ويتوددون إليه لا يستطيعون أن يسحبوه إليهم، ولا يستطيعون أن يحيلوا قلبهم لأجل الركون إليهم، يبتعد. وكذلك ولا يحب أحدا أن يتقرب منه، ينفر من الناس. هذه الخصلة مذمومة، لكن ما دافعها يا عبد الله؟ ليه هذا الذي لا يحب يألف الناس، ولا يستطيع أحد أن يقربه إليه للتآلف؟ لا بد من شيء ما، لأنه صلى الله عليه وسلم نفى عنه الخيرية، دل على أنها ليست خصلة من مرض الأعضاء ومرض قلبي، لأن بعض الناس فيه انطواء مكسور الخاطر، يرى في نفسه حاجة ما لا يستطيع أن يفعل، هذا مريض. لكن لا نتكلم على هذا اللي يسموه انطوائي، لا، إنما نتكلم عن شخص فيه حذر من الناس وسوء ظن أو طمع في أمر ما لا يحب أحد أن يشاركه فيه، فلا يألف ولا يؤلف. لما قال لا خير فيه دل على أنه يتعمد ذلك ويفعله. دافعه سوء مقصد أو سوء خصلة سيئة. ما لاحظتم معنى الناس تتقرب إليه يبتسي ويسألك عن اسمك، وثاني يوم يجلس لحذائك وإن غمت عنه تفقده، يتفقدك أين كنت. وبعض الناس حين تبدأه بالسلام إذا رد مقتضب، ما أدى التحية كاملة كما أمر الله، ولا ردها بأحسن منها، بس قالوا عليكم السلام، ويقولها بصوت خافت إن لم يقلها. هذا دافعه ماذا؟ ما هو قضية كبر، قد يكون كبر واستكبار، هذا معروف سوء له شر ومقصد سيء، إنما هذا يكن في نفسه أمرا لا يرغب أحد أن يطلع عليه، إن لم يكن ذلك فيه نوعا من طمع وخصلة سيئة. وإلا ما معنى صلى الله عليه وسلم يحكم عليه بأنه لا خير فيه؟ فإذا رأيت من الناس أنت أبدأه بالسلام وأبدأه بالتقرب وحاول أن تتألفه، قد يكون جارا لك وقد يكون مجالسك في المسجد، وقد يضطرك الطريق في صحبته، وقد يكون جليسك غير مختار في جلسته كمن كان في مصنع ومعمل ووظيفة وما إلى ذلك. فمن ابتلي بمثل هؤلاء الناس فليكن قلبك حيا يا عبد الله. لما قال صلى الله عليه وسلم لا خير فيه، لا تأخذ الأمر، لأن قد يكون بعض الناس له طمع فيه لأنه يرى أنه صاحب ثراء وصاحب جاه أو له نفوذ، فلا يراعي قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يبالي به، فيحاول ويحاول مع أنه حذر قال لا خير فيه. يعني مثل هذا يا عبد الله عامله معاملة المؤمن، لا تغشه ولا تخدعه ولا تؤذيه، لكن إنما المعاملة بمقتضى الإيمان ألا تحبه ولا يكن لك جليس ولا تأنس إليه، فإن في خفيه خصلة دخيلة يخفيها عن الناس. لما قال لا يألف ولا يؤلف هذا لا خير فيه، ونحن عرفنا من التجارب من تتقرب إليه ومن ترى فيه الود، هذا فيه ابتسامة في الغالب. الجوارح تعبر عن القلب، لا يمكن أحد يبتسم إليك ابتسامة غير اصطناعية، فيه ابتسامة صحيحة وابتسامة متكلم فيها، تعرفون هذا؟ يراك يبتسم يفرج عن شفتيه ويبدي أسنانه والقلب في الداخل غير ذلك. وفي أناس لا يبتسم بقلب يحن إليك ويرغب فيك. في الغالب هؤلاء الذين يتقربون فيأنسون إلا وأرواحهم متقاربة، لأن الأرواح ترى تجول في الدنيا، جزء منها في البدن وجزء منها يجول في الأسواق والحوائر والديار، وقد يكون يروح أقصى الأرض فيصادف أرواح أخرى تجول، منها ما يتعارف إليه ومنها يأنس به ومنهم من ينفر عنه. فإذا كان من تقرب إليك وابتسم وأنت ارتحت إليه وكنتم على منوال واحد في السعي في ابتغاء مرضات الله، فاعلم أن هذا ساقه الله إليك وروحك مثل روحه. وإن رأيت مع استقامتك أنك لا تميل إليه فاعلم أن في قلبه كذلك. وإن تصنع هذا التكلف له مقصد آخر. حذرك صلى الله عليه وسلم قال: هذا الذي ينفر ولا يحب يتقرب تراه لا خير فيه، يعني احذره وابتعد عنه. عرفنا معنى يألف ويؤلف، حينئذ يتبين لك معنى قوله سبحانه في سورة قريش لإلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت. لإلاف قريش اللام لام التعليل، لأجل إلافهم، لأجل راحتهم واستمتاعهم، وهو تآلفهم لأن يقوموا برحلتين، فليعبدوا رب هذا البيت الذي جعلهم يسافرون مطمئنين، وكان إلفهم في رحلتين تعود عليهما بالنفع. لإلاف قريش أهل العربية والمفسرون يقولون فيها قولان: لم أحدهما أنهما مرتبطة بالسورة التي قبلها، لما جاء أبرهة من اليمن لهدم الكعبة لأنه بنى كنيسة في اليمن وأراد أن يحول الناس عن الكعبة إليه، جاء أحد العرب فتغوط فيها ونجسها، فقام فجهز جيشا لهدم الكعبة، وجاء بالفيل وجاء بجنود، كان يسحق من وقف أمامه حتى جاء المغمس فأبى الفيل أن يدخل، فمكث هنالك لأجل دخوله مكة. هربت قريش، لجأت إلى الجبال، فخرج إليه عبد المطلب فساومه، قال: أنا أطلب مالي والبيت له رب يحميه. أرسل عليهم ذاك الطير جماعات جماعات تحمل حجارة مسومة، يعني ذات علامة، هذا لصاحب ذاك الخيل، ذاك لصاحب الجمل، ذاك الراجل، وذاك اسمه كذا، كانت معروفة، هي من طين لكنها تحجرت، فكانت تأتي فتلقي عليهم الحجر فلا يبقى أحد. هذه الآية العظيمة لما قال: ألم ترى كيف فعل ربك، تعجب من هذا الصنيع، فكان إهلاكهم تعظيما لهذا الحرم وآية للناس، علموا أن هذا صنيع من خلق الكون يدبره، فكان في ذلك رحمة لقريش ونعمة وحفظا لهذا البيت، أظهر الله من ذاك الصنيع كرامة هذا البيت. لإيلاف، لأجل ما صنع الله لكم من جميل صناعته في رد العدو عنكم وجعلكم، شوف نقرأ القرآن وهذا السبب، شوف يسوي نفس مداري. وقال الذين كفروا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. ما عندي إلا كتاب الله يا عبد الله، ما عندي شيء. إن أحببت وضاق صدرك بما نقول توجه إلى الكعبة يا عبد الله، يأتي باللحية ويعقال وقلبه يغلي من الداخل، نسأل الله العافية والسلام. يقول الله سبحانه وتعالى: لأجل هذا، قول الخليل بن أحمد، لأجل هذا الصنيع الجميل الذي منع الله عدوكم من استئصالكم وحمى هذا البيت، اعبدوه ولا تشركوا به شيئا. هذا أحد القولين. القول الآخر: اللام لام التعليل، لأجل استمتاعكم وألفكم بهاتين الرحلتين صيفا وشتاء تستفيدون من ذلك، فاشكروه، ومن شكره أن تعبدوه وتعبدوا رب هذا البيت، البيت الذي سبق ذكره في السورة التي تقدمت. ولذا كانت هاتان السورتان في مصحف أبي بن كعب تقرأ دون فاصل بينهما، من قرأ لم ترى قرأ لإلاف دون بسلم سورة واحدة. عرفنا هذا المعنى، عرفنا إلاف، لأن أغلبنا نقرأ هذه السورة ونقول لإلاف قريش إلافهم، ما يصح، لإلاف قريش وتقف فيها ثم تقول إلافهم رحلة الشتاء والصيف. المؤمن مألف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. واضح العبارة الآن؟ ثم يقول صلى الله عليه وسلم في الجملة التي تليها: اقرأ يا عمر.
ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف،
أي
وخير الناس من نفع الناس.
وخير الناس أنفعهم للناس. الخيرية فيه خيرية مطلقة وفيه خيرية مقيدة. خير الناس أكرمهم عند الله أتقاهم، كل من كان أشد تقوى. تقوى معناته تتحاشى أن تعمل بمعصية الله وتقوم بجميع ما أمرك الله هو في استطاعتك. قال فلان متق أي اتقى عذاب الله. وفيه خيرية مقيدة: خير الناس أبرهم لوالديه، خير الناس أكرمهم لجاره، خير الناس أكثرهم نفعا للمسلمين كما في هذه الحديث، هذا الحديث. هذه خيرية مقيدة، يعني أكثر الناس خيرا فضلا ومحبة عند الله في مثل هذا المسعى وهذا الوادي، وهو أنه ينفع الناس. من كان أكثرهم نفعا فهو أحب إلى الله وأقربهم إليه. نفع الناس يا عبد الله ما هي قضية أن تقدم له أكل وشرب ومال، هذه إحدى المنافع صحيحة، لكن تدرأ عنها المضار، تحميه من قالة السوء وتدفع عنه الغيبة وتنصره في المآزق وتنجيه من الكرب. فكلما قدمت هذه وكثرت منك منافعك، كلمة الناس اسم عام، الكافر كذلك إن قدمت الخير له فيؤجرك الله. حتى الكافر الحربي إذا كان ذا قرابة أكرمه بما لا فيه قوة على المسلمين. أما الذمي والمعاهي فإن نفعته بشيء طلبه منك أو كانت الحاجة، وإلا يا عبد الله إن عندك درهم تتصدق به ما تقدمه لكافر، لا أولى به، وديه لذوي الحاجات من المسلمين. أما الواجبات كالزكوات والكفارات وغيرها لا تجوز إلا على المسلمين، لا تصلح لغيرهم. أما الصدقات والنفع فهذا ينتفع به الدواب، الكلاب وغير الكلاب، والكفار وغيرهم. فخير الناس أكثرهم قربا إلى الله في هذا المجال أنفعهم للناس. لما يقول صلى الله عليه وسلم ذلك ليست مقتصرة على المنافع المحسوسة، حتى المنافع المعنوية كما قدمنا من درء السوء ومقالة السوء ودفع الأذى وإنقاذه من الكرة. إن فعلت هذا فتؤجر. ويا عبد الله إذا فعلت هذا لا تطلع اسمك، لا تخرج أنا الذي فعلت هذا، لا، إن قدمت المعروف اخفه واستره، لأنه أقرب إلى الإجابة. لأن بعض الناس يفعل الخير لكن قصده السمعة، ويفعل الخير ولأجل أن يتكسب يداً وثناءً. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ليس الموضوع هذا الشاهد. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله مو أجل لأنه قريب أو تخشى سطوته أو ترغب فيما عنده أو لأجل حصول ثناء، لا، إلا ما هو لأجل الله عز وجل. خير الناس أنفعهم للناس. ما مناسبة هذا الشطر الأخير لأول الحديث؟ أول الحديث دعوة وترغيب في الناس أنهم يتودد بعضهم إلى بعض لأجل التآلف، والتآلف يا عبد الله إن لم يرد الله أن يقرب البعض للمؤمنين ويحببهم إلى المؤمنين لن يستطيع أن يفعل ذلك بماله. ما رأيتم من ينفق كثير ويظهر الجميل مع ذلك الناس لا يميلون إليه؟ هذه المألفة ووداد المؤمنين ومحبة بعضهم ببعض إنما تكون لمن سعى لأجل أنه يجمع شمل الناس ولا يفرق بينهم. ما مناسبة قوله صلى الله عليه وسلم فخير الناس أنفعهم للناس بالجملة التي تصدرت المؤمن مألف؟ يعني هذا الذي يقوم بالخير، لا خير في كثير من نجواهم إلا من فعل كذا وكذا لأجل الله، هذا الذي ينفع الناس لأجل الله ترى القلوب تألفه وتوده وتتقرب إليه. يا عبد الله إن أردت أن تتألف بعض القلوب أو أنهم يتألفونك فقدم ما استطعت من انتفاع بهم، وخيرها أن تتصدق عليهم بابتسام مع قلب منشرح ووجه منبسط. كيف الوجه؟ ما تشوف وجه عبوس ووجه آخر؟ قد تلقي السلام على بعض الناس لكن فيها كلفة ومشقة على ذلك، لولا الحياء ما رد عليك. هذا الصنف هو الذي يخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا خير فيه. اقرأ ما بعده يا عبد المغني.
وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقان يحبهما الله وخلقان يبغضهم الله، فأما اللذان يحبهم الله فالسخاء والسماحة، وأما اللذان يبغضهم الله فسوء الخلق والبخل. وإذا أراد الله بعبد خيرا استعمله على قضاء حوائج الناس.
هذا عن عبد الله بن عمرو بن العاص. هذا الحديث يضعفه أهل العلم لكن معناه صحيح. عمرو عبد الله يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا القول: خلقان، مثنى خلق، والخلق هيئة يكتسبها المرء. كيف يكتسبها؟ يعني يشوف فلان فيه خصلة يود أن يكون مثله فيسعى في اكتساب ذاك الخلق، منها الكرم والشجاعة والعفة ووداد الناس وتقديم الخير والانتصار للمظلوم، غير الرحمة التي في القلوب وغيرها. فيه هذه خصال. يرى أحد الناس فيه نجدة ومروءة، يسارع في تلبية حاجات المؤمنين ويعين إخوانه ولا يحب أحد أن يتقدم عليه في مثل هذا، فيريد أن يكتسب. هذا خلق مكتسب، وفيه خلق الله عز وجل يهبها للمرء إما من حين الولادة أو بعد منشأه. لما جاء وفد بني تميم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقربوا من المسجد كلهم لموا بني تميم من قيس، كلهم أسرع إلى المسجد إلا سيدهم ورئيسهم، أناخ الركبة وتحلل من إزاره ولبس ثيابا أنظف من ثياب السفر، ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عليه. قال: إن فيك لخلقين يحبهم الله ورسوله. قال: يا رسول الله، طبعا بعد كلام طويل، هذان الخلقان أتخلقت بهما، يعني أنا اصطنعتها حتى اكتسبتها، أم أن الله جبلني عليها؟ قال: الله جبلك عليها، الحلم والأنات. يقول الحديث هنا حديث عبد الله بن عمرو: خلقان يحبهما الله ورسوله. اقرأ يا عمر.
خلقان يحبهما الله وخلقان يبغضهما الله. فأما اللذان يحبهما الله فالسخاء والسماحة.
السخاء والسماحة هاتان صفتان، يعني قال علامة الإيمان السخاء وعلامة المؤمن السخاء والسماحة. السخاء والسماحة من الأخلاق المحمودة، وليس كل أحد يأتيه هذان الوصفان أو يكون فيه. السماحة معناه غض الطرف عمن ألحق إليه أذى، والتحلم والصبر، وإذا يعني جودل في أمر تنازل عنه، وإذا تقاضاه عفى عنه، فإذا باع كذلك لا يماكس طويلا، وإذا قيل له ادفع يدفع، تقول فلان سمح الخليقة، يتنازل عن أمور من حقوقه ويعفو عن كثير من أمور كان له الحق أن ينتصف، فتقول فلان سمح في العطاء والشراء ومعاملة الناس. عرفنا معنى السماحة؟ مو هو سمح الوجه التي يكون فيه ملاحة، ذاك أمر آخر، ذاك اشتقاق آخر. والسخاء بمعنى الجود والكرم، ضده البخل، قل فلان سخي. وفي الغالب السخاء يعني هذا لا يوصف به الله عز وجل، لكن يوصف به البشر، لأن فيه نوع من تكلف واقتدار. وصفات الله عز وجل صفات ما هي مكتسبة، بل هي من ذاته سبحانه وتعالى. فيقول عن وصف هذين الخلقين السماحة والسخاء: يجود ويعطي، لأن الذي يعطي سيما إذا أعطاه أعطى ما قدم، ما قدم لأجل الله عز وجل، ترى فيه ثقة بالله، لأن الله وعد من أعطى لوجهه الكريم أنه يخلفه عنده هذا اليقين، ويعلم أن مثل هذا لا يضيع. قد يقدم الإنسان لأجل عنده مريض فيعطي ينفق، وآخر يعطي لأجل دفع شر ما هو جائز، هذا يؤجر عليها، لكن ليس كأجر من قدمها لله لا يطلب مثوبة على الإطلاق. ويقول صلى الله عليه وسلم: خلقان يحبهما الله، وأما التي يبغضهما الله فما كان على نقيض ذلك. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. سائل يسأل يقول: فضيلة الشيخ، هل ينامون أهل الجنة؟
ما فيه نوم، النوم أخو الموت، ما ينامون. نعم.
أيهما أفضل، السلام على النبي؟
الملائكة ما تنام، حتى الملائكة لا تنام. نعم.
أيهما أفضل، السلام على النبي صلى الله عليه وسلم داخل المسجد أم الوقوف على قبره صلى الله عليه وسلم؟
المقارنة خطأ هذه، إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم داخل المسجد هذا قصده شيء آخر. الآن أدركت، أراد أن يقول: لو كنت في المدينة كل من أراد دخول مسجد أرشدنا صلى الله عليه وسلم أن نقدم الرجل اليمنى ثم نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتسأله أن ينالك من رحمته. بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم افتح لي أبواب رحمتك، فإذا خرجت قدم رجلك اليسرى واستعذ بالله وقل: اللهم افتح لي أبواب فضلك. احفظوها يا عباد الله، كل ما دخلت المسجد وكل ما خرجت. هذه من الآداب التي يكتسب بها المؤمن فضلا عظيما. في المسجد رحمة، ورحمة الله إذا نزلت على عبده لا يسع مقدار فضلها شيء من الدنيا. وإذا خرجت اسأل الله من فضلك، من فضله يفتح لك آفاق المكاسب ويسهل لك الرزق. هذا يقول في المدينة. أيهما أفضل؟ السلام عند دخولك المسجد، هذه سنة، هذه على كل أحد أن يقولها يا عبد الله، مسجد المدينة وغير مسجد المدينة. اللي في المدينة هل يكتفى بهذا السلام؟ أما السلف الصالح كانوا يكتفون بذلك، يستحضر هذا في قلبه. فمن جاء ومر على القبر فسلم عليه فذاك مشروع، يرد الله على نبيه الروح فيرد عليه السلام. لكن ليس هذا بأفضل ممن سلم عند باب المسجد. افعل هذا. والقصد من السلام هنا الدعاء له صلى الله عليه وسلم، لأنك تقول للعبد المخلوق غير النبي: اللهم اغفر له وارحمه ووسع عليه من فضله وأدخله جنتك. لكن ما تقول للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء، تقول: اللهم صل عليه. لما تصلي عليه بمعنى أنك تذكره أن الله يثني عليه وينزل عليه من الرحمن من الرحمات بقدر اسمه المجيد، لأن المجيد الذي لا يضيق عليه شيء ويسع كل شيء من فضله وخيره. اقرأ يا عبد الله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد.